بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في شرح منار السبيل إلى كتاب الحدود، وتوقفنا عند باب حد الزنا. قوله باب حد الزنا، والزنا بالقصر في لغة أهل الحجاز، وبالمد عند تميم، يعني الزنا. وزنا زنا أي فجرا، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أكبر الذنوب بعد الشرك والقتل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. ويتفاوت، يعني ليس هذا الجرم على مرتبة واحدة، بل هناك أمور إذا انضمت إليه غلظت الإثم والجرم فيه، فيتفاوت. فزنا بذات زوج أو محرم أعظم، زنا بامرأة متزوجة هذا أخطر وأسوأ، لأنه يفسد فراش غيره. وكذلك الزنا بذات محرم، لا شك هذا جرم فظيع. وإن كان زوجها جارا، يعني هذه المرأة المتزوجة إذا كان أيضا من جيرانه، فالذنب أعظم وأعظم وأسوأ وأسوأ. لماذا؟ لأنه ينضم إلى ذلك سوء الجوار وتضييع أو خيانة الأمانة، أمانة الجوار. كذلك إذا كان قريبا انضم إلى الوزر قطع الرحم. ولما كان أعظم أمهات الجرائم وكبار المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفيه هلاك الحرث والنسل، فإن شؤمه مما لا يقدر من عظيم شؤمه وخطره. فمن ثم زجر عنه الشرع الشريف بالقتل أو بالجلد، ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل لإقامة العبادات. يقول: الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. يقول ابن رشد في تعريفه أيضا: هو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. هذا القدر متفق عليه في الجملة بين علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما فيه شبهة أيدرأ الحد أم لا. يقول: وهو من أكبر الكبائر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، وأجمع على تحريمه لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أي زوجة جارك. وهذا الحديث متفق عليه. يقول: فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي اعترف عنده: قال: هل أحصنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموه. فالمحصن يرجم، هذا في الصحيحين. وفيهما أيضا أنه قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، لأنها كانت المرأة متزوجة. وحصل الرجم للمرأة الجهنية ولليهوديين، والأخبار بذلك تشبه التواتر، فتبا للخوارج الذين ينكرون الرجم ويردد خلفهم بعض الجهال في هذا الزمان كلامهم يعني جهلهم وعدوانهم. كان مما نسخ لفظه في القرآن الكريم وبقي حكمه آية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إلا أن هذا نسخ تلاوته وبقي حكمه. ف فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت، طبعا أن هذا ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ثابت بفعله، يقول لحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا الحديث متفق عليه، يعني أنه في أعلى درجات الصحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده، وهذا طبعا مما صح في عدة يعني أحاديث. فيرجم المحصن الزاني رجلا كان أو امرأة بشرطه كما سيأتي، وذلك في أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج. وهذه من المسائل التي تخبط فيها المدعو مصطفى محمود أيضا، وعمل كتاب اسمه لا لرجم الزانية، وكعادته في التخبط والقول فيما ليس له به علم أيضا أتى بتخليط كبير جدا في هذا الكتاب، ولكن هو لأنه ليس من أهل العلم فلا نشتغل بالرد عليه، لأنه كلامه كلا شيء، لأنه ليس من العلماء وما عرف عنه العلم ولا الفقه ولا نحو ذلك، فلنعدها من محطات الشطحات. يمكن يعني زمان تكلمنا عليه لما أنكر الشفاعة، فكان عنوان المحاضرة محطات الشطحات في حياة مصطفى محمود، لأن هي حياته كلها شطحات، كل محطة شطحة، تفسير العصر للقرآن، موضوع الشفاعة، كل شوية يطلع بحاجة كده غريبة، فلتنضم موضوع إنكار الرجم إلى محطات الشطحات، ونرجو أن تكون آخر محطة النهائية. فلم يخالف في مشروعية الرجم إلا الخوارج، وأيضا من أحكام الرجم أن يكون الرجم بحجارة متوسطة كالكف، فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة، ويتقى الوجه، في الرجم يتقى الوجه، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. يقول: وهل يجلد قبله، يناقش مسألة هل يضم إلى الرجم، رجم المحصن الزاني يضم إليه الجلد، يعني لابد أن يجلد أولا ثم يرجم. هذه مسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إحداهما يجب الجلد أولا ثم الرجم للآية، يعني دليلها الآية، لأن الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالآية باقية وجاءت السنة بحكم إيه؟ زائد عليها. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه ضرب شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، شراحة بالشين وليست بالسين، شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الإمام أحمد والبخاري. وفي حديث عبادة: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ستلاحظون هنا في هذا الباب بالذات معظم الأحاديث صحيحة، تلاحظون ذلك، معظم الأحاديث متفق عليها أو رواها أحد الشيخين البخاري أو مسلم أو في غيرهما لكنها صحيحة، وده مؤشر لمدى احتياط العلماء في مثل هذه الأمور الخطيرة، أمور الحدود وإقامة الحد، فنجد أن الأحاديث ضعيفة قليلة في هذا الباب جدا، بل عامتها كما ترون رواه البخاري رواه مسلم رواه الشيخان، وهذا يدل على الاحتياط الشديد عند العلماء في الاعتماد على الأحاديث في هذا الباب يعني الخطير. ولذلك إذا كان في بعض الأحكام بعض الأحاديث إذا اختلف في تصحيحها أو تضعيفها تجد بعض العلماء يجنح إلى التضعيف احتياطا ودرءا للحد بالشبهة، والله تعالى أعلم. إذن الرواية الأولى: وهل يجلد قبله، على روايتين، إحداهما يجب للآية، وفي حديث عبادة: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، هذا رواه مسلم وغيره. والثانية: لا جلد عليه، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا جلد عليه، وهذا هو الراجح، عدم جلد الثيب الزاني قبل إقامة الرجم عليه، لما تقدم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وقال لأنيس فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل إيه فاجلدها ثم ارجمها، وهذا صحيح. ولو وجب الجلد لأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، وعمر رجم ولم يجلد، ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. فإذا الثيب الزاني لا يجلد، بل هذه الرواية الثانية وهي الأرجح، هذا مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وطبعا كما ذكرنا هي رواية عن الإمام أحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وغيرهما ولم يجلدهم، وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب بعضهم إلى النسخ، إن هذا آخر الأمرين، يعني صحيح الأحاديث صحيحة التي فيها أنه جلد ثم رجم، لكن بما أن الأحاديث التي فيها أنه رجم فقط ولم يجلد جاءت متأخرة، فبعضهم قال بالنسخ، ولأنه حد فيه قتل، الحد نفسه فيه قتل، فلم يجتمع معه جلد كالردة، ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه، فالحد الواحد أولى، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، ولا ينفى المرجوم قبل رجمه، كما أنه لا ينفى قبل رجمه كما يحصل للبكر، كذلك أيضا لا يجلد قبل رجمه. وخص الثيب بالرجم لكونه تزوج، فعلم ما يقع به من العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى عنها، وأحرز نفسه من التعرض لحد الزنا، فزال عذره من جميع الوجوه في تخطيه ذلك إلى الحرام، وأجمع المسلمون على أن الثيب الأحرار المحصنين حدهم الرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، وهذا حكاه ابن رشد وغيره. نزيد هذه المسألة ببعض البيان، وهي موضوع أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، من دراسة شاملة في قضية عقوبة الزاني لفضيلة الدكتور صالح بن ناصر الخزيم رحمه الله تعالى في كتابه عقوبة الزاني وشروط تنفيذها. طبعا هي المسائل كلها الحقيقة المتعلقة بهذا الباب نقشها بتفصيل كبير ومفيد، لكن طبعا طلب الاختصار سنقتصر على بعض المواضع. فهنا في هذه المسألة رجح الشيخ رحمه الله تعالى عدم الجمع بين الجلد والرجم، أولا لأنه قول جمهور أهل العلم ومنهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتين. ثانيا قصة ماعز والجهنية واليهوديين المقتصرة على الرجم كلها متأخرة عن حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، هو حديث الثيب والثيب جلد مائة والرجم، فالحديث الأخرى متأخرة عن هذا الحديث. ومن البعيد أن يكون فيها الجلد فلا ينقل بإحدى الروايات مع تعدد طرقها، أن الفريق الأول اللي يتبع الرواية الأولى بيقولوا لا، هو عدم ذكرها لا يدل على أنها لم تقع، فربما الراوي لم يذكر شيئا معينا نتيجة اشتهاره وأنه معروف، ومع تعدد الطرق والروايات كان حتى واحد بس إيه يرويها في هذه الأحاديث المتأخرة، لكن لما لم يروى دل على أنه لم يقع، ودل أيضا على النسخ. أيضا ما ورد في قصة العسيف وهي ثابتة صحيح، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، في آخر الحديث: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وهذا فيه تصريح بأن جزاء الاعتراف هو الرجم فقط، والذي يوجد بالشرط هو الجزاء، وهو في هذا الحديث الرجم، إن اعترفت أسلوب شرط، إن اعترفت فارجمها، فالذي يوجد بالشرط هو الإيه؟ جزاء الشرط، ما جزاء الشرط؟ فارجمها، ولم يقل فاجلدها. أيضا الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في إيقاع عقوبة غير لازمة، الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في إيقاع عقوبة غير لازمة. أيضا أن الحد الأصغر، دي قاعدة، الحد الأصغر ينطوي أو يبتلع الحد الإيه؟ الأكبر، الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا اجتمع حدان لله فيهما القتل أحاط القتل بذلك. إن كان الجلد المقصود به الزجر، فأين الزجر؟ هو خلاص هيموت، يعني زجر الفاعل نفسه هو سوف يموت، أما العبرة لغيره فارتفع الرجم أشد، يعني العبر، الله تعالى أعلم. أيضا أن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، يعني حتى الأحاديث الكثيرة التي فيها أنه رجم ولم يجلد، أدنى احتمالاتها أن موضوع الجلد فيه شبهة، يعني هل يجلد أم لا يجلد، فالحدود تدرأ بالشبهات، لابد أن يكون على يقين قبل إيقاع يعني الحد. ولما روي أن هذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تخصيص عموم آية الزانية والزاني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والجهنية واليهوديين، من أدلة الرواية الأولى عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يفرق بين محصن وإيه وغير محصن يعني. ومع ذلك فالجواب عن ذلك أن هذا مخصص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز والجهنية واليهوديين أنه رجمهم ولم يجلد. ثم يقول والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، لأنه ليس بنكاح في الشرع. والمحصن يعني الذي يرجم هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح. طبعا زوجته هنا تشمل المسلمة أو الذمية أو المستأمنة. المحصن هو من وطئ زوجته المسلمة أو الذمية أو المستأمنة. ومفهوم قوله زوجته يخرج إيه بقى؟ تعبير أدق يعني ملك اليمين إذا كان يطأها السيد بتسمى ملك يمين ولا لها اسم أعلى؟ السرية. هم ضموا السين مع أنها برضو فيها معنى السر، لأن كلمة السرية تطلق على المرأة الحرة إذا تزوجها الرجل دون أن يعلن يعني لزوجته، فهم ضموا السين هنا لأجل ذلك ولمعاني أخرى يعني ربما يأتي كلام فيها في باب التسري. لكن المقصود هنا من الكلام أن قوله من وطئ زوجته يخرج إيه؟ السرية، بمعنى لو أن رجلا يملك جارية واتخذها لإيه؟ أحصنها بأن اتخذها للوطئ وللجماع ثم زنى، هو مش متزوج يعني هو بكر لكنه إيه؟ تسرى بهذه الأمة ووقع في الزنا، يجلد أم يرجم؟ يجلد، لأن التسري لا يعد إيه؟ إحصانا وليس له نفس أحكام النكاح. فإذا المحصن المستحق للرجم هو من وطئ امرأته لا سرية فلا إحصان إجماعا، بل زوجته المسلمة إجماعا أو الذمية أو المستأمنة. قال الإمام أحمد والإمام الشافعي ليس من شرائطه الإسلام، المحصن مش شرط المحصن يبقى مسلم، ودليل على ذلك أن الرسول عليه السلام رجم اليهوديين اللذين زنا، ولابد أن يكون الإحصان تم بنكاح صحيح. فأما إذا كان النكاح باطلا أو فاسدا فهذا أيضا ليس بإحصان، يبقى المحصن هو من وطئ زوجته طبعا المسلمة أو الذمية أو المستأمنة في قبولها، وهذا يخرج أيضا المفهوم الآخر بنكاح صحيح. بنكاح صحيح يعني لابد أن يكون النكاح صحيحا، أما إذا كان النكاح باطلا أو فاسدا فهذا لا يعد محصنا بذلك. طبعا التفريق بين الفساد والبطلان، جمهور العلماء على أن الفسد هو الباطل لا يترتب عليه أثره، أما الأحناف فإنهم يفرقون بين الفاسد والباطل، فالفاسد ما كان مشروعا بأصله يعني بأركانه لا بوصفه، والباطل ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. فالباطل مكان الخلل فيه في العقد، الباطل مكان الخلل يكون راجعا إلى أركان العقد كالصيغة والعاقدين ومحل العقد، بمعنى مثلا رجل تزوج أو عقد على امرأة من محارمه أو أخته من الرضاعة، فهذا لا شك أنه إيه؟ باطل، والخلل هنا في إيه؟ في محل العقد أنه لا يحل له نكاحه. مثلا خلل في المعقود عليه مثل بيع الميتة أو بيع المعدوم، الخلل هنا في إيه؟ في المعقود عليه أنه لا يجوز بيعه. مثلا خلل في العقد، كيف؟ كالذي يلي العقد يكون مجنونا، فهذا أيضا يكون العقد باطلا. إذن الباطل ما كان الخلل فيه راجعا إلى أركان العقد سواء الصيغة أو العقدين أو محل العقد، أما الفاسد فهو ما كان عند الأحناف ما كان الخلل فيه راجعا إلى أوصاف العقد لا أركانه، فأركانه سليمة ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كمجهولية ثمن البيع، الغرر جهل ثمن البيع، فهنا يبقى العقد ده فاسد لأنه في أوصافه وليس في أركانه. والمحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد لأنه ليس بنكاح في الشرع. وهما حران مكلفان، مكلفان يعني بالغين عاقلين. إذن لا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقه، يعني لو ارتكب ذلك صغير أو مجنون أو رقيق فلا إحصان مع هذا كله. طبعا هما دين مقصود بها إيه؟ الزوجان، وهما حران مكلفان، وهما يعني الإيه؟ الزوجين. ليه قلنا الزوجان ما قلناش الزانيان؟ هما يعني سواء كانت المرأة المتزوجة أو الرجل الإيه؟ المتزوج، يعني بأن زنى وليس هذا زواجا، فهما يعني الزوجان الرجل أو المرأة المقصود يعني، واللي هما محصنين. لحديث الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وهذا رواه مسلم. ولا يكون ثيبا إلا بذلك، ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون في حال الكمال. وتصير الزوجة أيضا محصنة حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطء، حال الوطء تكون هي محصنة وهو أيضا محصنا. ولا يشترط الإسلام في الإحصان لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما، وهذا متفق عليه. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا، ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه. في فرق بين التسري وبين الزواج، ليس كشيء واحد ولكل يعني أحكام. والتسري هو إعداد الأمة لأن تكون موطوءة، يعني أنه يخصها بمنزل ويعزلها فيه ولا يأذن لها في الخروج. والأمر الثاني أنه يطأها، ده عند الأحناف. وفي خلاف بين العلماء في ما يكون به التسري، ليس هذا مجال البسط فيه، لكن على أي الأحوال يقول هنا الزنا يعني شخص زنى وأقيم عليه الحد مثلا، أو لم يقم حتى عليه الحد ثم بعد فترة أخرى وقع في نفس الفاحشة، هل يعامل كمحصن؟ لا، لأن الزنا لا يحصن، لا يزال بكرا. كذلك وطء الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا. يقول ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكام النكاح. يقول وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة بلا خلاف لقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولحديث عبادة رضي الله تعالى عنه مرفوعا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، وهذا رواه مسلم. وغرب عاما عقوبة أخرى بجانب عقوبة الجلد، عقوبة التغريب. قوله هنا وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة، طبعا لا خلاف كما أشار في الكتاب في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصنا. يقول الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى اتفقوا على أن البكرين الحرين إذا زنيا أنهما يجلدان كل واحد منهما مئة جلدة، وحكاه ابن رشد إجماع المسلمين وخفف عنه القتل. البكر لا يقتل بالرجم لما حصل له من العذر ما أوجب له التخفيف، فحقن دمه وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ردعا عن المعاودة بالاستمتاع بالحرام. قوله تعالى الزانية والزاني أي فيما فرض عليكم، فيما فرض عليكم يعني في هذه السورة سورة النور، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، والجلد ضرب الجلد وهذا مطلق محمول على الحر البالغ العاقل الذي لم يجامع في نكاح صحيح. ثم قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة أي رحمة في دين الله بإقامة الحد إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين والاجتهاد في إقامة أحكامه، فعلق كمال الإيمان بذلك وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما، نفيا ينفى خارج بلده وغرب عاما، لأن السفر والغربة كما جاء في الحديث إيه؟ السفر قطعة من العذاب. لما سألوا بعض العلماء أحسبه ابن دقيق العيد لماذا كان السفر قطعة من العذاب، قال لأن فيه فراق الأحباب، فتكون عقوبة على بدنه بالجلد وعقوبة على قلبه بالغربة سنة كاملة، بجانب أن التغريب له مغزى تربويا مهما، وهو أن هذا يكون أعون له على التوبة، انه اذا انتقل لمكان اخر دايما بيكون راغب في انه يبدا صفحه جديده ويبعد عن صحبه السوء، لانه اذا بقي في بلده ربما اغروه ثانيه بهذه الاشياء. فبالتالي التغيير البيئه عنصر مهم جدا في التربيه وتغيير الصفات، يعني ينتقل غير البيئه التي اعتاد على الحرام فيها حتى ينسى الذكريات وينسى صحبة السوء وينسى كذا وكذا ويبدأ من جديد في التوبة. وغرب عاما أيضا مع الجلد، طبعا البكر يغرب عاما عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب يعني جلد وغرب، وأن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب وغرب، وهذا صحيح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وقال أيضا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. قال الموفق وثبت عن الخلفاء الراشدين فلم ينكر فكان إجماعا. طيب إلى أي مسافة يغرب؟ قال إلى مسافة قصر، غرم عاما إلى مسافة قصر، لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدون مسافة القصر. قاله في الكافي، وقال وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة فله ذلك، يعني ده الحد الأدنى مسافة القصر، لكن الإمام رأى مصلحة في أن ينفيه إلى مكان أبعد فله ذلك، لأن عمر رضي الله تعالى عنه غرب إلى الشام والعراق، وإن رأى الزيادة على الحول لم يجز، يعني ليس الإمام أن يجتهد في مصادمة النص، لأن النص وتغريب عام سنة هجرية، فهذا لا اجتهاد مع نص. أما المسافة فهذه محل اجتهاد الإمام، له أن يجتهد في أمر المسافة. يقول وإن رأى الزيادة على الحول لم يجز، لأن مدة الحول منصوص عليها فلم يدخلها الاجتهاد، والمسافة غير منصوص عليها فرجع فيها إلى الاجتهاد انتهى. وتغرب امرأة مع محرم، يعني تغرب امرأة إيه؟ مجلودة، يعني بعد الجلد تغرب، لكن هل المرأة تغرب وحدها؟ لا تغرب وحدها، لكن يخرج معها إيه؟ محرم. وتغرب امرأة يعني امرأة مجلودة مع محرم لعموم نهيها عن السفر بلا محرم، ولابد أن يكون المحرم باذلا نفسه معها، أباها أو أخاها أو ابنها أو كذا، يعني إيه باذل نفسه أنه يخرج معها، لابد أن يخرج مع هذا المحرم، وعليها أجرته يعني نفقات انتقاله وبقائه في هذه السنة، وعليها أجرته. فإن تعذر المحرم بأن أبى أن يسافر معها، لأنه مش هيخرج معها محرم إلا إذا بذل نفسه طواعية، لكن إذا أبى ورفض أن يسافر معها، أو لم يكن للمرأة محرم، بعض العلماء قالوا تغرب وحدها إلى مسافة قصر للحاجة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما الإمام مالك فقال لا تغرب، إذا عدم المحرم فلا تغرب، وهو وجه لأصحاب الشافعي. وقال الموفق وغيره يحتمل أن يسقط النفي إذا لم تجد محرما، وهو يميل إلى ذلك، النفي يسقط إذا إيه؟ لم تجد محرما، كما يسقط سفر الحج إذا لم يكن لها محرم، تصير غير مستطيعة ويسقط عنها سفر الحج. فإن تغريبها على هذه الحال لما تكون امرأة وقعت في مثل هذا وتغرب سنة كاملة بدون محرم يحميها، فإن في ذلك إغراء لها على الفجور وتعريضا لها للفتنة. وعموم الحديث مخصوص بعموم النهي بغير محرم، يعني عموم الحديث اللي هو فيه التغريب يخصص بعموم النهي أن تسافر المرأة بغير محرم. وقال الموفق قول مالك أصح الأقوال وأعدلها، قول مالك رحمه الله أصح الأقوال وأعدلها، يعني أنه إذا لم يوجد محرم ففي هذه الحالة يسقط النفي، تسقط عقوبة النفي. ويغرب غريب إلى غير وطنه، لنفرض أن الذي وقع في هذا الفعل هو نفسه غريب عن البلد، هو مغترب مش من أهل البلد، فنغربه من البلد اللي ارتكب فيها الفحش، لكن إلى غير وطنه عشان تبقى عقوب، ما هو لهما بقى مثلا من بلد معينة وهو غريب في المكان الذي ارتكب فيه الفحش، فإذا قضى عليه بالتغريب ورجعوه بلده دي مكافأة مش عقوبة، لأنه يرجع بقى وطنه، طبعا هذا آنس له، لا يعني يغرب غريب إلى غير وطنه. فإذا زنى في البلد الذي غرب إليه غرب عنه، لأن الأمر بالتغريب من حيث إنه قد أنس بالبلد الذي يسكنه فيبعد عنه. وإن زنى الرقيق جلد 50 جلدة، العبد يعني أو الأمة إذا زنى فإنه حده نصف حد الحر كما يقول الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمماليك عليهم من العذاب نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار إذا زنينا من العذاب. فدلت الآية على أن الرقيق إذا زنى يجلد 50 جلدة ولا نزاع بين العلماء أنه لا رجم على مملوك. العبد إذا زنى لا رجم عليه أو الأمل لا رجم على الإطلاق لأنه إذا رجم سوف يفوت على مالكه خسارة لمالكه وعقوبة لمالكه بجريمة لم يرتكبها. فمن ثم العبيد أو الإماء عليهم نصف ما على المحصنات من العذاب ولا نزاع بين العلماء أنه لا رجم على مملوك. ومفهوم الآية أن غير المحصنة لا حد عليها. وقال الجمهور لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة فيها إقامة الحد على الإماء ولا تفريق فيها بين من أحصن ومن لم يحصن فقدموها على المفهوم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقال شيخ الإسلام إذا زنى الرقيق علانية هو طبعا كما أشرنا من قبل من الذي يقيم الحد على الرقيق؟ يجوز للسيد أن يقيم الحد على الرقيق طبعا بشرطه. شيخ الإسلام يقول إذا زنى الرقيق علانية وجب على السيد إقامة الحد عليه وإن كان سرا فينبغي ألا يجب عليه إقامته بل يخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك كما يخير الشهود على من وجب عليه الحد بين إقامته عند الإمام وبين الستر عليه واستتابته بحسب المصلحة. فإنه يرجح أن يتوب إن ستره يرجح في الغالب أنه إذا ستر سوف يتوب. وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر على الناس ففي هذه الحالة كان الراجح إقامة الحد وفعل. يقول والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير فينصرف التنصيف إليه دون غيره. ما هو الرجم حيكون التنصيف في الرجم. الرجم مفيش نص يعني يا ميت يا حي مفيش حي اسمها بقى نص نص. فالرجم لن يتنصف حتى لو كان الرقيق يعني محصنا ففي هذه الحالة عليه النصف مع المحصنات من العذاب لأن الرجم لن ينصف. الذي ينصف هو إيه؟ جلد 100 جلدة يبقى 50 جلدة. والرجم لا يتأتى تنصيفه. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. هذا رواه مالك وهو حديث حسن. ولا يغرب يعني الرقيق كما أنه لا يرجم كذلك الرقيق إيه؟ لا يغرب لا ينفى الرقيق لأن تغريبه إضرار بسيده دونه. في بعض الكتب يقول لأن تغريبه إضرارا بسيده دونه هذا لحن إلا إذا قال إيه؟ لأن في تغريبه إضرارا يبقى هنا ننصبها لأن في تغريبه إضرار فتبقى اسم أن مقدم. لكن ما يقول لأن تغريبه إضرار يبقى خبر مرفوع فخطأ أن بعض النسخ فيها إضرارا إلا إذا أضيفت فيه بعد لأن تغريبه إضرار بسيده دونه وعقوبة للسيد دون الرقيق إذا غرب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا لم تحصن إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ولم يذكر تغريبها. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بجلدها ولم يذكر تغريبها ولو كان واجبا لذكره. وقال الشيخ يجب على السيد بيع الأمة إذا زنت في المرة الرابعة. يقول ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وقد سبق وهذا الحديث صحيح. طيب لو شخص مبعض هو كان يملكه رجلان مناصفة فواحد منهم اعتقه حرره فهو نصفه حر كم يجلد؟ أحسنت صحيح يجلد 75 جلدة لأن احنا هنفترض أنه هو 2 وكل واحد منهم نقسمه على إيه؟ على 2 يعني هو نص حر ونص عبد. الحر ده هنضربه في 2 كأنه 1 والعبد هنضربه في 2 كأنه 1. لو هو حر هو نصف حر لكن لو افترضنا أنه حر هيبقى 100 جلدة. طب نصف حر هياخد يضرب كام؟ 50. طيب لو هو نص عبد العبد له 50 يعني نص 50 25 يبقى المجموع 75. إذا ويغرب مبعض بحسابه بحساب نسبته. كذلك التغريب يبقى نصف سنة. وإن زنى الذمي بمسلمة قتل نص عليه الإمام أحمد لانتقاض عهده ولما روي عن عمر وتقدم في الجهاد. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه لأن الحربي إيه؟ غير التعبير اللي قلنا قبل كده غير إيه؟ ملتزم غير ملتزم لم يلتزم أحكامنا في حين الذمي في عقد بيننا وبينه إيه يلتزم أحكام الإسلام. فإذا زنى الحربي فلا شيء عليه من جهة الزنا لأنه مهدر الدم. هو ممكن الحرب أمور أخرى تكون مباحة فيه، لكن هو هنا مقيد الكلام يعني بسبب الزنا بالذات لا شيء عليه، لكن ممكن يبقى عليه أشياء من جهات أخرى، دي أحكام أخرى للحربي، لكن بالذات في هذا الفعل إن زنى الحربي فلا شيء عليه من جهة الزنا لأنه مهدر الدم ولأنه غير ملتزم لأحكامنا. وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، البكر له حد البكر والمحصن له حد المحصن، لحديث أبي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته، وفي الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها، وهذا رواه الجماعة. يقول ومن زنى ببهيمة عزر ولا حد عليه، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول مالك والشافعي لأنه لم يصح فيه نص ولا حرمة له والنفوس تعافه. وعنه أي رواية أخرى عن إمام أحمد عليه الحد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي، وفي وجوب قتلها روايتان وكره أحمد أكل لحمها. يقول ولو تلوط بغلام لزمه الحد لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وهذا ضعفه الألباني. وعنه أي رواية حده الرجم بكل حال لأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في الكيفية، قاله في الشرح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهذا رواه الخمسة إلا النسائي. وفي حد من وقع على ذات محرمه بعقد أو غيره رواية، إحداهما حده حد الزنا لعموم الآية والأخبار، يعني من وطأ امرأة من محارمه ولا يعوذ بالله حده حد الزنا لعموم الآية والأخبار، والثانية يقتل بكل حال حتى لو كان إيه غير محصن، دي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله، وهذا حسنه الترمذي. وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني الحاكم لا يحكم بعلمه لكن يحكم بإيه؟ بالبينة وليس بعلمه كما أشرنا إلى ذلك في القضاء. يذكر الشروط التي تشترط حتى يجب إقامة الحد، لابد من ثلاثة شروط. يقول وشرط وجوب الحد ثلاثة وهي تعلم بالاستقراء، وذكر هنا ثلاثة وفي الإقناع ذكر أربعا فأضاف على هذه الثلاثة أن يكون الزاني مكلفا فلا حد على صغير أو مجنون. أول هذه الشروط الثلاثة تغييب الحشفة أو قدرها لعدمها، يعني تغييب الحشفة يعني الأصلية كلها أو قدرها في حالة عدمها، لأن أحكام الوطئ تتعلق بذلك. في فرج أو دبر لآدمي حي ذكر أو أنثى، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما شئت. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى. الشرط الثاني انتفاء الشبهة، يعني أن الحد لا يقام حتى تنتفي أي شبهة، أي شبهة، أن الشبهة تدرأ الحد كما ذكرنا. قال الموفق وغيره هذا قول أكثر أهل العلم لأن الاختلاف في إباحة الوطئ فيه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. انتفاء الشبهة طبعا فيها الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ولحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وهذا ضعيف رواه الترمذي. وذكر أنه قد روي موقوفا وأنه أصح، وقال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، وهذا ضعيف. رواه ابن ماجه. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. الشرط الثالث ثبوت. طبعا الثبوت له وسيلتان. هو هنا بيقول ثبوته إما بإقرار 4 مرات ويستمر على إقراره، وبعد كده بيقول أو بالبينة أو الشهود، يعني إما الإقرار الاعترافي إما بالبينة. فإذا ما هو ما لها إلا وسيلتان، فكلمة ثبوته إما بإقرار 4 مرات، فلما استعمل كلمة إما بإقرار ممكن إنسان يتوهم إن في أكثر من شرطين، ممكن وإما بكذا وإما بكذا وإما بكذا، فكان الأنسب الله تعالى أعلم أن يقول ثبوته بإحدى وسيلتين أو بأحد أمرين، فنفهم كده أنها من البداية أن ثبوته محصور في خيارين، يعني واحد يقول ربيع الأول ربيع الثاني، جمادة الأولى وجمادة الثانية. ما هو لما تقول ثاني لو حاجة محصورة في اثنين يبقى تقول الأول والآخر، ربيع الإيه؟ الآخر. فهذه من الدقة يعني بالذات المتون تحتاج لمثل هذا الضبط. فثبوته إيه؟ بأحد أمرين عشان من البداية يتفهم أنها محصورة في أمرين، إنما إما يبقى هنستنى بقى، يبقى يمكن 2 3 1 من عرفش يعني. واحد طبعا مش ورد يعني. الثالث ثبوته يعني ثبوت هذا الفعل من ذكر أو أنثى، إما بإقرار 4 مرات. طبعا إقرار مين؟ إقرار مكلف به، عشان لما نقول إقرار مكلف به بيبقى الشروط 3، أن في الإقناع خلاه ده شرط مستقل، يبقى إقرار من؟ إقرار مكلف به، فلا يثبت بإقرار صغير ولا مجنون. قال الموفق لا خلاف في اعتبار ذلك في وجوب الحد وصحة الإقرار، ولأن غير المكلف مرفوع عنه القلم. وقال بعضهم ولا مكره لأن المكره معفو عنه، واختاره الموفق وجمع للخبر ولأن الإكراه شبهة. أما المكره على الإقرار بالزنا فقال الموفق لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن إقرار المكره لا يجب به حد، يعني واحد أكره على الاعتراف ضرب وعذب حتى يعترف بأنه أتى بالفاحشة، هل إذا اعترف نتيجة الإكراه يقام عليه الحد ويكون بالفعل أتى الفعل؟ لا، ذنب الإكراه لا يعترف به بإقراره الناشئ عن إكراه، لابد أن يكون طوعيا. يقول ثبوته إما بإقرار 4 مرات لأن ماعز بن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرده، فقيل له إنك لو اعترفت الرابعة رجمك، فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم. روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى ولو كان الإقرار في مجالس، لأن الغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس، وهذا رواه مسلم، ويستمر على إقراره. يمكن سبق أن تكلمنا على أن كيف الإسلام يميل إلى الستر على الناس ودرء الحدود بقدر المستطاع، من حيث حث الإنسان على الستر على نفسه والتوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يذهب للإمام ليقر. ومع ذلك طيب إذا أقر يشترط في الإقرار أن يستمر على إقراره، لكن جاء بعد قال لا فخلص يقبل منه الإنكار. طيب إذا أقر وأقيم عليه الحد وأثناء الرجم هرب يترك ولا يطارد، فطبعا كله يعني فيه رد على هؤلاء الجهال الذين يفترون على الإسلام ويصورون أن الإسلام متعطش لتعذيب الناس وإيلامهم وكذا وكذا، بل الشريعة كلها رحمة كما يعني ترون، لأن الناس إذا لم تزجر عن مثل هذه القبائح وهذه الفواحش كيف ستكون الحياة؟ ستكون غابة وتكون يعني الحيوانات والبهائم. فمن ثم هذه في مصلحة للمسلمين وصيانة لأعراض الناس ونحو ذلك من ثمرات إقامة حدود الله تبارك وتعالى. إذن يقر لكن لابد أن يستمر على إقراره إلى تمام الحد، يفضل مقر إلى أن ينتهي أداء الحد عليه. يقول فإن رجع أنكر يعني أو هرب أثناء إقامة الحد كف عنه. وبه قال مالك والشافعي لقول بريدة رضي الله عنه كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما، ما كانش هيتتبعهم، لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة. رواه أبو داود. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة، لما بدأت الحجارة تصيب جسد أثناء الرجل فر وهرب. أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ عاتب الصحابة أنهم إيه أجهزوا عليه لما كان يهرب، لكن قال هل لا تركتموه؟ فإذا يشترط أن يستمر الإقرار حتى يجب الحد، إقامة الحد يشترط أن يستمر الإقرار إلى كمال إقامة الحد، يعني أقر وبيجلد ففر مثلا أثناء الجلد أو نحو، لأن هذا يعتبر نوع من الإنكار، ده اللي هو ثبت بطريق الإيه؟ الإقرار الاعتراف، لأنه كما يسمونه سيد الأدلة. أو هي دي بقى أو، إما أو يعني الاحتمال الثاني بقى، أو الوسيلة الأخرى التي بها يثبت الزنا، الشهادة عليه به، يقول أو شهادة أربعة رجال عدول. لا بد في حد الزنا، لا بد أن يكون الشهود إيه؟ رجالا، لا بد رجال، يعني لا تصلح شهادة المرأة في مثل هذا، لكن لا بد من أن يكونوا إيه؟ رجالا، شهادة أربعة رجال عدول ويصفونه، لا بد من وصف الفعل، ويشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه، واقع واحدة، أو شهادة أربعة رجال عدول يصفونه، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. طبعا أربعة هنا تدل على أربعة إيه؟ رجال. فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما. يقول فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، يعني جم أربع شهود رجال وثلاثة منهم عدول، الرابع غير عدل، قضح في عدالته، في هذه الحالة يجلد الأربعة، حد القذف، لأن أعراض الناس ليست بالأمر الهين أن يخاض فيها بهذه الطريقة. فتأمل مثل هذا وانظر إلى واقعنا الأليم، تساهل الناس في القذف والطعن والسباب وهذه الأشياء، ولا يدرون أنه لو كان هناك حكم يعني إسلامي يقيم الحدود لا حدوا حد القذف. فهذا يعني واضح، فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، كلهم الأربعة حد القذف لعدم كمال شهادتهم للآية، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. واشترط كونها في مجلس واحد، سواء جاءوا جملة واحدة أو سبق بعضهم بعضا، يعني الحاكم بيقعد من الساعة مثلا 8 للساعة 2 في مجلس الحكم وبيقولوا الناس بيتكلموا، فلازم يكون مجلس الحكم واحد، يعني يجوا مش شرط يكونوا مع بعضهم، يعني ممكن يجي واحد ولي الثاني ولي الثالث ولي الرابع منهم كل واحد ساعة مثلا، مفيش مشكلة، لكن لازم يكون مجلس الحكم واحد. فده المقصود بقوله ويشترط كونها في مجلس واحد، سواء جاءوا جملة واحدة أو سبق بعضهم بعض، لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة ابن شعبة بالزنا حدهم حد القذف، لما تخلف الرابع زهاد فلم يشهد. وهذا صحيح، الرابع لم يشهد بالفعل الدقيق، قال رأيت أمرا قبيحا، فحد الجميع، حد الأربعة، حد القذف. ولو لم يشترط المجلس لم يجوز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، فدل أن لازم يكون إيه؟ في مجلس الحكم. قال الحاكم بقى الساعة 2 روح، ما ينفعش يجيله بقى تاني يوم دوام بتاع تاني يوم شاهد رابع أو خامس وإيه؟ ويشهد، لا تقبل الشهادة هنا، بل يحد الذين شهدوا ولم يكن شهادتهم كاملة مستوفاة. يقول ولو لم يشترط المجلس لم يجوز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته، ولولا اشتراط المجلس لوجب أن يقتل، قاله في الكافي. يقول وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناء صدقوا وحد الأولون فقط دون المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم عليه، وحد الأولون فقط للقذف والزنا لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفه، فيحدون حد القذف، ثم إنه الشهود الأربعة العدول شهدوا أنهم هم الزنا فيقام عليهم حد الزنا بشهادة الآخرين. آخر مسألة، يقول وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أتي بامرأة لا زوج لها ولا سيد قد حملت، فسألها عمر فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس، يعني نومها ثقيل، يعني وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد. وهذا رواه سعيد. وعن علي بن ابن عباس رضي الله عنهم إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل، يعني متى ما كان في احتمالات اللي هي لعل وعسى احتمالات فخلاص ما نفكر أبدا في إقامة هذا الحد. وده السبب أن في مثل هذه الحالة لعل وعسى ممكن تكون مثل هذه الحالة وهي غافلة أو مكرهة أو نحو ذلك، فلا يبحث عن ذلك. يقول ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة وهي متحققة هنا، وعنه رواية أخرى تحد إذا لم تدعي شبهة، اختاره الشيخ تقي الدين وعليه يحمل قوله أو كان الحبل أو الاعتراف. يقول في الروض المربع: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل، لأنه يحتمل أنه من وطئ إكراه أو شبهة، وعنه تحد إن لم تدعي شبهة. اختاره شيخ الإسلام وقال: هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بالأصول الشرعية ومذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها. وقال ابن القيم: وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد، وهو مذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمد، اعتمادا على القرينة الظاهرة، اعتمادا على القرينة الظاهرة، إلا إذا ادعت شبهة فيدرى عنها الحد، لكن إذا كانت شبهة باردة لا يلتفت إليها. هذا في الرواية الثانية. ولا يجب أن تسأل، دي الرواية الأولى بقى، لم تحد بمجرد ذلك الحمل، ولا يجب أن تسأل، بل ولا يستحب حتى أن تسأل، لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة للفاحشة وذلك منهي عنه، أو تفوت يعني دعواها بقرينة، أو كانت معلومة بالعفاف، معلومة هذه المرأة بالعفاف أيضا لم تحد. وإن سئلت وادعت أنها مكرهة لم تحد، لأن عمر أتي بامرأة حامل فادعت أنها أكرهت، فقال خل سبيلها، ورفعت إليه امرأة فقالت إنها ثقيلة الرأس، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه، فدار عنها الحد. وروي عن ابن مسعود وغيره أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت. يقول: وإن سئلت وادعت أنها مكرهة أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد. وطئت بشبهة لإمكان صدقها، لأن يوجد احتمال أنها صادق، فخلص هذه تعتبر شبهة. أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد، لأن من شرط إقامة الحد الإيه؟ الاعتراف. ما هو حاجة من اثنين، يا الاعتراف يا الشهود. فإذا هذه المرأة لا زوج لها ولا سيد وحصل حمل، ففي هذه الحالة إما أن تعترف وإما أن تأتي بينة، فحيث لا هذا ولا ذاك. ففي هذه الحالة جاءت الروايتان بقى، الرواية الأولى إن لا تسأل حملا لأمرها على أن هذه إيه شبهة، الرواية الثانية إن تسأل ويؤخذ بكلامها ويبنى على حسب ما تقول. إن اعترفت فقرت أربع مرات فيقام عليها الحد، إن ادعت إكراها أو وطئ شبهة أو نحو ذلك فيدرأ عنها الحد، لأن الحد يدرأ بالشبهة. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.